أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يصير حار المكان برا، انفه لهم واحسن. ها زين. ان الائمه من ذريه رسول الله 12 اخرهم القائم المؤمل. تفضل جزاك الله. تفضل. تصادف هذه الليله ذكرى عزيزه عظيمة في تاريخنا الإسلامي، وهي ذكرى معركة بدر الكبرى، فلا بد لنا من التحدث هذه الليلة حول هذه الذكرى العظيمة. وحينما نتحدث عن هذه المعركة الفاصلة التي نصل الله تعالى فيها المسلمين في أولى معاركهم، إنما نتحدث لكي نأخذ منها الدروس والعبر، لا للتغني بالأمجاد والانتصارات السالفة السابقة. فماذا تفيد الأمة ذكريات أمجادها وانتصاراتها إذا كانت تعيش في أوحال الهزيمة والتخلف؟ إن مجرد اجترار الأمجاد لا يجدي شيئا، إلا إذا كان لأخذ الدروس والعبر والتصميم على استعادة تلك الأمجاد المفقودة. ومن هذا الباب نتحدث عن غزوة بدر الكبرى. في مكة المكرمة رسول الله صلى الله عليه وآله مع القلة المؤمنة التي آمنت به تحملوا من المشركين كل عناء، وما كانوا يواجهون تلك الإساءات وذلك العناء إلا بالصبر، لأن الله تعالى لم يأذن لهم بالمواجهة، ولأن المواجهة آنذاك لم تكن في صالح الدعوة والرسالة، فهم قلة وكانت الظروف ليست في صالحهم آنذاك. لو واجهوا لكان هناك خطر الإبادة، ولكان هناك خطر القمع الكامل. وكما أشرنا قبل ليال إن مثل هذه القضايا تخضع للظروف وتخضع للتقديرات السياسية، فما كانت المواجهة آنذاك في صالح الرسالة الإسلامية، في صالح الدعوة، ولذلك صبروا وتحملوا مع أن المشركين أمعنوا في إساءاتهم وفي اعتداءاتهم على القلة المسلمة المؤمنة. واستمرت هذه الحالة في مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لديه نوع من الحماية بوجود عمه أبي طالب عليه السلام، ولكن بعد أن فقد عمه أبا طالب، هذا الحاجز الذي كان بين قريش وبينه انهار، فأصبح الرسول صلى الله عليه وآله مكشوفا أمام أعدائه، فبدأوا يفكرون في اغتياله وتصفيته. وسنتحدث في الليالي القادمة ضمن حديثنا عن السيرة النبوية عن هذا الموضوع. بالتالي عزموا على تصفيته، فأمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، وهاجر إلى هناك، وهاجر معه ثلة كبيرة من أصحابه. المشركون اعتدوا على أموال المسلمين في مكة وصادروها. الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وهو يسمع عن استمرار ضغط قريش وإساءاتها للمسلمين الموجودين في مكة، لذلك كان لابد بعد أن تكونت للمسلمين قوة وأصبح لهم كيان في المدينة المنورة، لابد وأن يبدأ التفكير في ردع مكة، في ردع قريش عن سياستها العدوانية تجاه المسلمين. وإلا بقاء الحال هكذا تستمر قريش في اعتداءاتها وفي إيذائها للمسلمين، وبالتالي هذا السد بين الدعوة وبين بقية القبائل العربية يبقى قائم. لذلك كان لابد من التفكير في ردع ما. كيف يكون ذلك الردع؟ هناك موضوع استراتيجي بالنسبة لقريش، هو قوافلها التجارية، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الصيف إلى الشام. تجارة قريش تمر قرب المدينة المنورة، قافلة تنطلق إلى الشام فتمر قريبا من المدينة المنورة في ذهابها وفي رجوعها. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان خرجت من مكة باتجاه الشام للتجارة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه مناسبة لتوجيه درس لقريش، ويشتمل ذلك الدرس أيضا على إعداد قوة المسلمين العسكرية وترتيب أوضاعهم من خلال دخولهم للمواجهة. التفت الرسول صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال: هذه عير قريش، فيها أموالهم وتجارتهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، تحصلوها يعني غنيمة. لكن العير أفلتت في طريق ذهابها إلى الشام، فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله يتوقع رجوع القافلة من الشام، إلى أن وصله الخبر بأن القافلة الآن في طريق عودتها من الشام إلى مكة. كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أصحابه كعيون وكاستخبارات حتى يتعرفوا على أوضاع هذه القافلة، لأن أي معركة لابد أن تكون لك معلومات وافية، وإلا إذا تدخل المعركة ومعلوماتك محدودة عن الطرف الآخر هذا ليس من الحكمة، تمكنه من نفسك، لمغامرة تكون غير مدروسة غير محسوبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله أرسل استخبارات، أرسل عيون حتى يطلعوا على أوضاع تلك القافلة. وجاءته المعلومات مفصلة، تقرير مفصل عن وضع القافلة. هذه القافلة فيها أموال لكل بيوت قريش، لم يبق بيت من بيوت قريش إلا وشارك في هذه القافلة بشيء من المال. بعدين هذه القافلة التجارية تنقل تجارتها على 1000 بعير، يعني ليس شيء بسيط، شيء ضخم جدا. وأبو سفيان معه 40 رجل مسلح لحماية القافلة. رسول الله صلى الله عليه وآله شجع أصحابه وشجعهم، حثهم على الخروج للتعرض لهذه القافلة. هنا صادفنا قضية ممكن نتحدث حولها بالتفصيل فيما بعد، حول دور القوة العسكرية في نشر الإسلام. بعض المستشرقين أثاروا هذه الشبهات أن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف، انتشر الإسلام، واستدلوا بمثل معركة بدر وسائر المعارك. بالطبع هذا الكلام ليس دقيق، لم يفرض الدين على أحد بقوة السلاح والسيف. السيف والسلاح إنما استخدم لردع العدوان، لعدوان قريش السابق 13 سنة في مكة، وقريش تواصل عدوانها على المسلمين، وحتى بعد ذلك استمرت في سياستها العدوانية وصادرت أموال المسلمين، كما أنها تقف حاجزا دون انتشار الدعوة. هناك فرق بين مواجهة العدوان وبين رفع القوى التي تعوق تقدم الدعوة، وبين فرض الدعوة على الناس بالسيف. لم يكن هناك فرض، ولذلك الأسارى ما كان يفرض عليهم الدين أن يسلموا، أن يدخلوا في الإسلام. وحتى في واقعة بدر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظة من اللحظات كان يعطي فرصة للطرف الآخر. نزل عليه قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فعرض عليهم، قال لهم ارجعوا، بعث إليهم من يعرض عليهم ارجعوا، فلئن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي، يعني ما أحب أتقاتل وياكم، خلوا غيركم يقاتلني مو أنتوا. وبالفعل قسم من المشركين قبلوا هذا الكلام، ولكن أبا جهل كان مصرا، كان مصر أبدا ما نرجع، ولازم نواجه محمد وأصحابه ونثبت لهم وللعرب أن قريش على قوتها. هذا من جانب. من جانب آخر، الرسول صلى الله عليه وآله لم يخبر أصحابه بأن هناك معركة تنتظرهم، قال هذه عير قريش فاخرجوا لها. ولذلك المجموعة اللي خرجت مع الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن مجموعة كافية من حيث العدد ولا من حيث العدة للدخول في تلك المعركة. وما أعلن التعبئة العامة، يعني ما دعا كل أهل المدينة للخروج، وإنما شجعهم وترك كل إنسان واختياره. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وآله على من تخلف عنه في المعارك اللي كان يعلن فيها التعبئة العامة، اللي يتخلف يعاتب يوبخ كما سيأتينا. هنا أبدا، كل واحد واختياره. حتى لما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله قام أسيد ابن حضير، وهذا من سادات الأنصار، قال: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تواجه حربا لخرجت معك. يعتذر الرسول صلى الله عليه وآله، قبل اعتذاره وقال: صدقت، لا بأس عليك. وكثيرون لم يخرجوا من المدينة. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة 313 شخص، من المهاجرين 82 من المهاجرين، ومن الأنصار من أهل المدينة 231 شخص، المجموع 313 خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لما عزم على الخروج جعل على المسلمين في المدينة أميرا هو أبا لبابة، ووكل عبد الله ابن أم مكتوم ليصلي بالناس من بعده. احنا لا بأس نفتح قوس في موضوع صلاة الجماعة، نرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما حينما يخرج لا يترك الناس بلا امام يصلون خلفه جماعة، يختار واحد ويخلي الناس يصلوا وراه جماعة، مع ان هناك مسافة كبيرة بين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وبين هذا اللي يصلي مكان رسول الله. لكن صلاة الجماعة هي شعيرة، هي مظهر عبادي، مظهر اجتماعي للمجتمع المسلم، لا ينبغي ان ترتبط بشخص الامام. هل الامام المعين ماذا موجود في صلاة جماعة؟ اذا هل الامام غاب، امرض، سافر، خلاص لازم ما في صلاة جماعة في المسجد. لم يكن هذا من سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يخلي واحد يصلي مكانه مسجد وناس يريدوا يصلوا. ليش يصلوا مفرد؟ لان هذا الامام مريض، لان هذا الامام مسافر، خير ان شاء الله، بقية الناس ما فيهم واحد عادل يصلون خلفه. هذه حالة ليست ايجابية. ينقلون عن الشيخ جعفر الكبير رحمة الله عليه، صاحب كشف الغطاء، كتاب عنده في الفقه كشف الغطاء، فسمي هو والعائلة بعائلة كاشف الغطاء من هذا الكتاب. التسمية جاءت من هذا الشيخ، شيخ جعفر رحمة الله عليه، شيخ جعفر الكبير. هذا كان يصلي جماعة، يوم من الأيام تأخر ما يجي للمسجد، عنده شغل، عنده مانع، مريض، تأخر. بعد شوية اجى وشاف مثل ما تحصل في الكثير من مساجدنا، كل واحد يصلي من صوبه بروحه، اذا ماكو صلاة جماعة كل واحد يصلي وحده. فتأثر الشيخ، قال سبحان الله، أما فيكم شخص تثقون به فتصلون خلفه؟ يعني كلكم ما حد يثق بأحد؟ ما في عدالة يعني؟ ما تثقون بعضكم بعض؟ ثم التفت الشيخ إلى تاجر كان يصلي، بدأ في صلاته. الشيخ رحمة الله عليه إجا وقف وراه وكبر الله أكبر وصلوا يا جماعة. لما شافوا الشيخ، شيخ جعفر دي يصلي ويا هذا التاجر جماعة، قسم من الناس هم إجوا وصفوا وياه، صاروا يصلوا جماعة. هذا التاجر زخه العرق، مسكين ما متعود يصلي جماعة وما مهيئ نفسه، والشيخ نفسه دي يصلي وراء جماعة. بالقوة يا الله خلص الفرض ماله، فرض الظهر. التفت إلى الشيخ، قبل إيده، شيخنا سويت فيه، نشف دمي، زخني العرق، أنا وين صلاة الجماعة وأنت عاد تجي تصلي وراي جماعة؟ الشيخ قال له لا، أنت خلصت فرض الظهر، الآن فرض العصر لازم تصلي بنا أيضا. فرفض التاجر. الشيخ قال له لا، لازم تصلي أو تتصدق بمبلغ على الفقراء، أما تصلي بنا فرض العصر تكمل أو مبلغ تصدق به على الفقراء. قال أسلم اللي تبغى، بس ما نصلي بكم جماعة. وخطب الشيخ ونصح الناس أنه شو الطريقة يعني، إذا الشيخ راح يعني ما في صلاة جماعة والناس يصلوا مفرد؟ وهذه حالة خاصة عندنا احنا الشيعة ملحوظة. صلاة الجماعة طائرة عند المسلمين بين إفراط وتفريط، إما صلوا خلف كل بر وفاجر من دون حدود ومن دون قيود، هذا رأي، وإما التشدد اللي عندنا أنه تشدد وقيود وحدود. الواحد منا إذا أراد يصلي وراء واحد بطلاع الروح يا الله يصلي وراء، خير إن شاء الله. الحدود الشرعية لازم تراعيها، لكن ما تدخل فيها أهواءك. العدالة يكفي فيها حسن الظاهر. اختلاف الرأي بينك وبين الآخر لا يعني إسقاط عدالته. بعض الناس حتى لو عنده إشكالية معينة يترك صلاة الجماعة. شوف ليش ما تصلي ورا فلان؟ رحت لمرة في فلان موضوع، فلان قضية، وما أعطاني وجه، خلاص يعني سقطت عدالته، انتهى. طلب منا فلان حاجة، فلان رأي، فلان قضية، فلان شيء. المفروض أن لا نخضع المسألة لرغباتنا ولشهواتنا. حتى يقول أحد الملاحظين، يقول عند السنة الناس يرتبطون بصلاة الجماعة كصلاة جماعة، وعند الشيعة يرتبطون بالإمام مو بالحالة كصلاة جماعة، بالإمام اللي يصلي وراء جماعة، إذا راح إذا تغيب إذا كذا في تشدد زايد عن الحد لا داعي له، وهذا يحرمنا من الكثير من الثواب ويحرمنا من كثير من منافع وفوائد صلاة الجماعة. مفروض أن صلاة الجماعة تكون مظهر اجتماعي عام ونحافظ عليها، وعلاقتنا تكون بالصلاة كصلاة نرتبط بالحدود الشرعية، بالحدود الشرعية. التشدد أكثر أو علاقة وكأنها علاقة شخصية. أذكر مرة واحد برا في الخارج كنا مسافرين ومتدين ومؤمن، فلان ليش ما تصلي صلاة جماعة؟ هذا عند شيخ بس يصلي وراه، وما على وجه الأرض واحد بعد يستحق أن يصلى خلف له الشيخ بس. أنت مسافر وجاي زيارة فيها ثواب، صلاة الجماعة فيها ثواب، ليش ما تصلي؟ قال يا شيخ يصير المرأة لها رجلين؟ قال لا ما يصير. قال شلون بعد؟ خلص انت هذا مثل ما يصلي وراء واحد ثاني، عنده شيخ يصلي وراء وخلص. رسول الله صلى الله عليه وآله على عظمته وعلى عظمة مقامه حينما يسافر ما يخلي الناس بلا إمام جماعة، هو يشوف واحد يختار أحد المسلمين يصلون خلفه جماعة. شاهد هذا بين قوسين، صلوا على محمد وآل محمد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه حتى وصل قرب عين يقال لها ماء بدر، أو بئر يقال له بئر بدر لأن حافره شخص يقال له بدر، تبعد عن المدينة المنورة حوالي 160 كيلومتر. قلنا هو مع 313 من أصحابه ومعهم 70 بعير فقط وفرسان فقط، 70 بعير وفرسان. طبعا 313 إذا يريدوا يركبوا على 70 بعير ما تكفيهم، فكانوا يتعاقبون في الركوب، يعني كل 3 مثلا لهم بعير واحد، هذا يركب ساعتين 3 والاثنين يمشوا وراء، ينزل يركب الثاني، ينزل يركب الثالث، وهكذا. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو مشترك مع علي بن أبي طالب ومع مرثد ابن أبي مرثد، ثلاثتهم مشتركين في بعير واحد. فأراد يعني الإمام علي عليه السلام ومرثد أن يؤثر رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسيهما، يا رسول الله أنت اركب احنا نمشي وراك، ما يصير واحد منا يركب وانت تمشي وراء. فرفض صلى الله عليه وآله وقال ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى عنكما من الأجر، بأغنى منكما عن الأجر. أنتوا ترغبوا في الأجر وأنا أيضا أرغب في الأجر، وأنا أيضا عندي قوة مشي أقوى منكم على المشي. فكان يشترك مع الاثنين في الركوب على ذلك البعير. طبعا أبو سفيان أحس بأن هناك حركة في مكة، وصلت له الأخبار، وصلت له بعض المعلومات، فبعث خبرا في المدينة أحس بأن هناك تحرك في المدينة، فبعث خبرا إلى مكة. ضمضم ابن عمرو الغفاري قال له روح بسرعة إلى مكة وخبرهم، وأعطى تعليمات، أعطى تعليمات: إذا دخلت مكة أولا اجزع أنف ناقتك، ثانيا اركب الناقة بالعكس، خلي وجهك إلى الخلف، ثالثا شق قميصك من القبل والدبر، وصيح في مكة، خبرهم بالموضوع. وبالفعل اجا ونفذ تعليمات ابي سفيان وصاح: اللطيمة اللطيمة، هذه اموالكم وتجارتكم يهددها محمد واصحابه، ادركوها الغوث الغوث ولا اراكم تدركوها. واهل مكة معبئين ضد النبي صلى الله عليه واله وضد المسلمين. وبالفعل صار حماس وصار انفعال، صار هيجان داخل مكة، والكل أبدى استعداد للخروج لإنقاذ هذه القافلة، وفي الواقع لإنقاذ هيبة قريش وموقف قريش.
الكل اللي قدر هو يطلع، اللي ما قدر خلى واحد مكانه مثل ابو لهب، هذا من حظه ما طلع، خلى واحد وكل واحد باربعة الاف درهم يروح يقاتل عنه العاصب لابيه هشام. امية ابن خلف ايضا ما راد يطلع، لكن اجى ابو جهل واجى وياه عقبة ابن ابي معيط واستثاراه، جو وياهم مبخر وقاموا يبخروا، تبخر تغير مراه، شلون شلون قاعد ما تطلع في المعركة، انت من حقك ان تتبخر، نجيب لك مبخار مثل النساء قاعد هني. وتدري الحالة العربية، حالة الانفعال اذا صارت عند الانسان العربي عجيب، بعد تقولوا ليه الشكل، فتحركت غيرته صمم على الخروج، وما كان قرر يطلع بس اثاره حالة انفعال وطلع. والكل اللي ما قدر يطلع شارك بماله، فجهزوا جيشا كبيرا، قوامه كان في البداية 1300 شخص، 1300 شخص، ومعهم 700 بعير و100 فرس و600 درع، عدا بقية ما عندهم من أسلحة واستعدادات. وخرجوا الأصل من أجل إنقاذ القافلة. بعد ما تحرك جيشهم بشوية، أبو سفيان وصل إلى مكة بقافلته، ما صاب شيء، فلت يعني، وكتب رسالة إلى أبي جهل أنه ما يحتاج بعد، خلاص القافلة وصلت إلى مكة، فلا داعي لكي تستمروا، قافلتكم التجارية وصلت، بعد ليش تستمروا في مسيركم؟ فصار خلاف داخل جيش المشركين. بنو زهرة صار رأيهم أنه بعد احنا ما نواصل نرجع، فرجع كل بني زهرة وهم 300 شخص، لم يشترك واحد منهم في القتال، رجعوا كلهم، لكن أبو جهل أصر، قال أبدا، لابد وأن نوافي بدر ونقيم فيها 3 أيام وننحر الجزور وتسمع العرب عن هيبة قريش وقوة قريش، الله سايقنهم لحتفهم، ايه ما نرجع أبدا. رفض أبو جهل أن يتراجع، وبالفعل استمروا. رسول الله صلى الله عليه وآله عرف أن قافلة أبي سفيان نجت، ولكن جيش المشركين قادم من مكة، وجيش وصلت أخبار للرسول عن الجيش، والرسول صلى الله عليه وآله أيضا صار يأمر أصحابه بجمع المعلومات عن الجيش، أرسل مجموعة وجاءوا له بغلامين حتى يسألهما عن الجيش، جيش المشركين، كم عدد جيش المشركين؟ قالوا له كثير ما نقدر نحصيهم. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا له يوم ينحروا 9 ويوم ينحر 10 من الإبل. قال صلى الله عليه وآله هم بين 900 و1000. إذن اتطورت المسألة، مو مواجهة عير لقريش وقافلة تجارية، صار جيش، صار المسألة فيها معركة. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة ضمن منحة معين، الآن القضية أخذت منحة آخر، فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه، قال أيها الناس أشيروا علي. هذا كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، الاستشارة، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان بحاجة إلى رأي الناس، لأنه مسدد بتوجيه الله سبحانه وتعالى، ولأنه معصوم، ولأنه هو في كامل الحنكة والمعرفة، فما يحتاج إلى آراء الناس حتى يأخذ رأيهم، لكنه مع ذلك كان من سياسته استشارة أصحابه. وكما ورد في التاريخ، لم يكن أحد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله استشارة لأصحابه، كان كثير المشاورة لأصحابه، فجمعهم يستشيرهم، لأن الشورى والتشاور من مبادئ الإسلام الأساسية في السياسة والحكم، وأيضا في المجتمع نفسه بين الناس أنفسهم، ما تشاور قوم إلا هدوا رشدهم. شاورهم أيها الناس أشيروا علي، فقام المقداد ابن الأسود الكندي رضوان الله تعالى عليه، قال يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فصر بنا حيث أراك الله. لكن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكتفي بكلامه. طبعا الروايات أن بعض الأصحاب قال: يا رسول الله، هذه قريش ما آمنت بعد إذ كفرت، وما تراجعت بعد إذ أقدمت، ونحن على غير إهبة الاستعداد، فنرجع أحسن. لكن الرسول صلى الله عليه وآله لم يلتفت لكلامه أو أعرض عنه كما في بعض الروايات. واحد آخر قامهم على نفس النمط فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعاد الرسول كلامه: أيها الناس أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه، معاذ بن سعد عفوا، قام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، يعني الأنصار، يعني يريد رأي الأنصار. وبالفعل الرسول كان همه بالدرجة الأساسية رأي الأنصار، لأنهم الأكثرية، ولأنه في المدينة وهم أهل المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم، أريد رأيكم. فقال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك وعاهدناك على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. فشكره رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال لأصحابه: سيروا على بركة الله، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، بنص الآية الكريمة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما عير قريش تحصلوه، وإما تربحون المعركة على الأعداء، وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم. إذا نحصل القافلة وعير قريش أحسن من المعركة، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى شيء آخر، حكمة الله شيء آخر. فصمم المسلمون على القتال. متى بدأت المعركة؟ طبعا المعركة قلنا في السنة الثانية من الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة في اليوم الثامن من شهر رمضان. العديد عندنا من المعارك والغزوات والحروب حصلت في شهر رمضان. شهر رمضان شهر جهاد، شهر حركة، مو شهر نوم، مو شهر كسل. الصوم يعطي الإنسان نشاط، يعطيه حيوية. في شهر رمضان في اليوم الثامن من رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه، ووقعت المعركة في السابع عشر من شهر رمضان، يعني غدا في صبيحة هذه الليلة وقعت المعركة بين المسلمين وبين المشركين. طبعا كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله عرض عليهم السلم، لكنهم رفضوا، يعني المشركين، وأصروا على خوض المعركة. لما أصروا بعد الحجة ثبتت عليهم. في البداية برز من قريش ثلاثة: شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، برزوا إلى ساحة المعركة. قالوا: يا محمد، أبرز لنا أكفانا، يريدون الحرب، يريدون البراز. فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار فلم يرتضوا مقابلتهم: أخرج لنا أكفانا من قريش. فأخرج إليهم الحارث والحمزة ابن عبيدة ابن الحارث والحمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب، وكان أصغرهم سنا علي ابن أبي طالب، عمره 25 سنة، وهذه أول معركة يخوضها أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. خرجوا، انتسبوا لهم، عرفوا كل واحد عرف بعض صاحبه، يعرفون بعضهم بعضا، وبدأت المعركة بين هؤلاء الثلاثة. عبيدة اتجه إلى عتبة، والحمزة اتجه إلى شيبة، وعلي بن أبي طالب اتجه إلى الوليد. عبيدة ضرب عتبة على رأسه، وعتبة أصاب عبيدة على ساقه فسقطا معا. الحمزة مع شيبة تطاولا بسيفيهما حتى انثلم سيفاهما ثم اعتنقا وسقطا على الأرض معا. أما علي فقد عاجل الوليد بضربة فأرداه على الأرض صريعا. ثم جاء إلى عمه الحمزة. شيبة كان طويل، الحمزة كان طويل أطول من شيبة. قال: يا عم طأطئ رأسك حتى أصيب عدو الله. فأدخل حمزة رأسه في صدر شيبة فعاجله علي فقضى عليه. ثم جاء معا إلى عبيد بن الحارث وقد وقع هو ووقع أيضا صاحبه عتبة، فأجهز على عتبة وقضى علي عليه وأخذ عبيدة إلى معسكر المسلمين، فهو قتل الوليد وشارك في قتل الآخرين. ثم حدثت المعركة العنيفة بين المسلمين على قلة عددهم وبين المشركين على كثرة عددهم وعدتهم، ولكن كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صارت المعركة وكانت معركة عظيمة وفاصلة، ولكن ما هي إلا فترة بسيطة حتى انحسمت المعركة من الصباح إلى الزوال، لأن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب المشركين. شعفوا بسالة المسلمين وتضحية المسلمين وشجاعة المسلمين، فصار فقذف الله الرعب في قلوبهم. عند الزوال انتهت المعركة. شنو كانت النتائج؟ قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، ولم يقتل من المسلمين إلا 14 فقط، وغنم المسلمون تلك الأموال الطائلة والأسلحة الكثيرة التي كانت عند المشركين. إلى هنا المعركة انتهت. طبعا بعد انتهاء المعركة رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بدفن الشهداء المسلمين، وأمر أيضا بمواراة جثث المشركين ودفنها في القليب. قليب هناك، قال ما يصير تبقى الجثث هكذا على الأرض وإن كانت جثث مشركين، لكن الرسول صلى الله عليه وآله أمر أن لا تبقى وأخذ الأسرى معه. صار كلام بين المسلمين حول الغنائم. رسول الله صلى الله عليه وآله قسم الغنائم على المسلمين بالتساوي. بعض المسلمين ناقش اعترض: يا رسول الله كيف يكون الفارس الذي يحمي المسلمين بقوته كنصيب الضعيف؟ قال صلى الله عليه وآله: إنما تنصرون بضعفائكم. النصر الإلهي لكم بركة الضعاف اللي وياكم وبحالة التراحم الموجودة بينكم. وصار شأن حول الأسرة سنتحدث حوله. يهمنا أن نأخذ الدروس والعبر من هذه المعركة، كيف انتصر المسلمون على قلتهم وعلى حداثة تجربتهم في القتال. هذه أول معركة يخوضوها مجتمع بعد جديد التكون والنشأة، كيف حققوا الانتصار على المشركين؟ هنا لابد أن نشير إلى عدة عوامل. أولا دور التعبئة الدينية الروحية. الإنسان لا يقاتل بجسده وإنما يقاتل بروحه، يقاتل بقوته وإرادته الروحية. إذا الإنسان جسد سليم وأندهم أكثر الأسلحة الفتاكة تحت تصرفه، لكن روحه ميتة، روحه منهزمة، نفسيته جبانة، هل تفيده الأسلحة التي عنده؟ ما تفيد الأسلحة. القوة الروحية، القوة النفسية هي التي تفيد وهي التي تجدي. طبعا أيضا العوامل المادية لها دورها وأثرها، لكن العامل الروحي له أثر كبير وأساسي وفعال. وإحنا شفنا في هذا العصر المعارك التي حصلت بين المسلمين، بين العرب وبين اليهود. اليهود يمثل دور الأقلية. كم عدد اليهود؟ اليهود في كل العالم عددهم 12,806,000، يعني أقل من 13,000,000 عدد اليهود في العالم كله. اللي في دولة إسرائيل هو أقل من 4,000,000 يهودي في هالدولة الغاصبة، بينما هذه الدويلة الغاصبة الصغيرة في وسط محيط معادي لها من العرب يحوطون بها من كل جانب من العرب والمسلمين، 230 مليون عربي، 230 مليون عربي عدد العرب، وإسرائيل في العالم كل اليهود عددهم أقل من 13 مليون، وفي المنطقة حوالي 4 ملايين. كيف استطاع 4 ملايين أن يقهروا إرادة 230 مليون؟ كيف استطاعوا ذلك؟ بالفعل ما احتلوا أراضينا، ما أخذوا مقدساتنا، ولا زالوا يحتلون أراضي العرب والمسلمين. لماذا حصل هذا الشيء؟ طبعا هناك دعم لهم من الدول الكبرى ودعم لهم من دول العالم، لكن حتى هذا الدعم كيف حصلوا اليهود دعم الدول الكبرى لسواد عيونهم؟ لولا حركتهم، لولا نشاطهم، لولا كفاءتهم لما عطفت عليهم هذه الدول. نشاطهم الإعلامي، نشاطهم السياسي، نشاطهم الاقتصادي، نشاطهم العلمي. الآن في أمريكا مثلا في وجود للعرب وللمسلمين في أمريكا، وفي وجود لليهود في أمريكا. تعال شوف وجود اليهود، مراكز، مؤسسات، لوبي قوي مسوين لهم، دورهم قوي في الإعلام، دورهم قوي في السياسة، في الاقتصاد. والمسلمين حتى في أمريكا مشغولين بخلافاتهم الطائفية والمذهبية والمرجعية، وفلان عالم وفلان مذهب وفلان قام وفلان قعد، ومنشغلين بأمورهم، بينما ذلك رايحين وراء قضيتهم. وفي الجانب الروحي الديني، رغم أنه إحنا المسلمين عندنا العقيدة الدينية الصحيحة السليمة، لكن ما عندنا تلك التعبئة باتجاه ديننا وعقيدتنا، خاصة في الفترة الأخيرة في هذا العصر في هذا القرن. صار انبهار في الحضارة المادية، صار انهزام أمام الحضارة المادية، صارت تطلع المظاهرات في بلاد المسلمين تشكك في الدين وتعترض على الدين، وشفنا الموجات الإلحادية والموجات المخالفة للدين والأحزاب المخالفة للدين في بلاد المسلمين علنا شهارا ظهارا، تحدي لله ولرسوله. بينما في المقابل تشوف اليهود، لا تشوف اليهود عندهم حالة دينية بيناتهم، حتى دولتهم مسمينها باسم ديني، دولة إسرائيل. إسرائيل نبي من الأنبياء، اسم نبي من الأنبياء، مخلين لهم هدف أساطير موجودة في كتبهم الدينية المحرفة، أرض الميعاد. ليش؟ على أساس هذه أساطير موجودة في كتبهم المقدسة في التوراة، فيعبوا جمهورهم، يعبوا أتباعهم باتجاه هدف ديني، ديني ضمن الدين اللي هم يعتقدون فيه. والحالة الدينية واضحة، واحد اللي يتابع الأخبار ويشوف الوضع في إسرائيل، التزامهم بالحالة الدينية ودور الحالة الدينية في المجتمع اليهودي دور ليس بسيط. إذا قورنت تلك الحالة العامة، ما علينا من حالات الأفراد والتجمعات المحدودة، الحالة الدينية العامة في إسرائيل والحالة الدينية العامة في العديد من الدول العربية اللي هي في مواجهة إسرائيل، تشوف فرق كبير بين الحالة الدينية هنا والحالة الدينية هناك. إذن فالتعبئة الدينية ناحية مهمة، التعبئة الروحية ناحية مهمة. أي مجتمع يريد أن يقاوم، يريد أن يواجه التحديات، يحتاج إلى التعبئة الروحية. رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الله قد وعده بالنصر، حتى قال لأصحابه: كأني أنظر إلى مصارع القوم، واثق بالنصر، لكنه مع ذلك كان يواصل تعبئته الروحية وقيامه هو بدوره الروحي. يقول الأصحاب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة بدر، استمر رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة قائما وقاعدا يتهجد ويدعو الله، وهو يقول: اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، اللهم نصرك الذي وعدتني. وصار يلح في الدعاء حتى سقط رداؤه من على كتفه. وفي يوم بدر، نفس يوم الواقع أيضا، كان دائما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، كان يدعو الله ويستحثه النصر مع أنه الله تعالى وعده بالنصر، لكن الحالة الدينية الحالة الروحية مسألة هامة وأساسية في المواجهة وفي حياة الإنسان بشكل عام، ونحن في حاجة للتأكيد على هذا الجانب، الجانب الروحي الجانب الديني ينبغي أن نهتم به، فهو مسألة أساسية. هذا أولا. ثانيا، قيم التضحية. المجتمع، أي مجتمع يواجه التحدي، إذا في روح بذل، في روح عطاء، في روح تضحية، هذا المجتمع يتقدم. أما إذا سادت روح الأنانية، سادت روح البخل، هذا المجتمع لا يستطيع أن ينتصر حتى على أقل التحديات. المسألة مو مسألة شعارات، المسألة مو مسألة انفعالات، المسألة مو مسألة حكي مجالس، المسألة مسألة وجود حالة البذل والعطاء والتضحية في النفوس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يخاطب أصحابه: تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جدت الجد قلتم حيدي حياة. يعني بعض الناس تشوفه يصرخ ويتكلم ويزايد على الآخرين وحماس وانفعال، بس ساعة الساعة ما تشوف صاحبك مو موجود. المسألة مو مسألة شعار، مو مسألة مزايدة، مو مسألة انفعال في المجالس، المسألة مسألة وجود استعداد للبذل للعطاء للتضحية. وكم تشاهد كثيرين من الناس عند الكلام المجرد لازم نسوي ولازم نعمل ولازم نتحرك ولازم كذا ولازم كذا، اذا جيت تبدأ تخلي النقاط على الحروف، انت وش مستعد تسوي؟ والله انا وضعي تدري كذا، تدري اوضاعي كذا. عجل، وين هالكلام؟ وين الحالة اللي انت تحكي عنها؟ المسألة مسألة وجود حالة وروح للتضحية والعطاء، وهذا هو الذي كان في وضع تلك القلة من المسلمين آنذاك. صحيح 313، لكن كانوا يتسابقون إلى البذل والعطاء والتضحية، وهالفئة القليلة اللي تمتلك الروحية تستحق النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس مو قطرة، بإذن الله، يعني ضمن سنن الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الله أن القلة اللي تمتلك روح التضحية، روح العطاء، الشجاعة، البطولة، التقدم، الجرأة، هذه القلة تتقدم. وإلا إذا ما تمتلك هذه الصفات، لا، كم من فئة قليلة سحقت بأقدام فئة كثيرة، إذا ما كانت ضمن سنن الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف شلون كانت هالروح عند المسلمين الأوائل. سعد بن خيثمة، هذا شاب وأبوه كان كبير في السن، كلاهما كان راغبا في الخروج إلى المعركة. الأب يريد يطلع للمعركة والولد يريد يطلع للمعركة. الأب يقول للولد: أنت أبقى مع النساء وأنا أروح أجاهد. الابن يقول: والله يا أبا، لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به، أما الجنة بعد ما فيها مجاملة، أبوي وأمي، لو كان شيء غير الجنة لآثرتك به، وإني لأرجو الشهادة في وجهي هذا وإني خارج إلى القتال. الأب قال له: قر مع النساء وأنا أذهب إلى المعركة، فأنا أولى منك بالشهادة في سبيل الله. فاختلف، فاحتكما إلى القرعة، نسوي قرعة، اللي تطلع إليه القرعة هو اللي يروح إلى المعركة. فطلعت القرعة لصالح الولد سعد، وذهب وقتل شهيدا في سبيل الله. هل هذا الروحي؟ قال أحدهم: كان إلى جانبي شاب من الأنصار عمره 16 سنة، لكن كان قصير القامة صغير الجسم، رأيته يتوارى والرسول صلى الله عليه وآله يستعرض جيشه أصحابه. تفت إليه: ما لي أراك تتوارى؟ قال: أخاف أن يراني الرسول فيستصغرني فيرجعني إلى المدينة، وأنا أحب الخروج إلى الجهاد. وبالفعل يوم شافه الرسول قال: أنت صغير السن، ارجع إلى أهلك، لازم يطاوع أمر الرسول. فانصرف وهو يبكي حتى على بكاؤه، استرجع الرسول: ليش تبكي؟ قال: يا رسول الله، كيف لا أبكي وقد حرمت من فرصة الجهاد والشهادة في سبيل الله؟ فأعجب به الرسول وتركه يدخل المعركة. حارث بن سراقة هذا قتل في المعركة، وكان وحيد أمه وعزيز أمه. جاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أخبرني عن ولدي، هل هو من أهل الجنة؟ وإلا فسأفعل وأفعل. قال: ما تفعلين؟ قالت: إذن أبكي وأنوح عليه. قال: ليس في جنة واحدة، وإنما هو في أعلى الجنان. قالت: إذن لا أبكي عليه، هنيئا له الجنة. عمر بن الحمام هذا كان واقف ورسول الله صلى الله عليه وآله في بداية المعركة، التفت إلى أصحابه قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعمر كان عنده ثميرات يأكلها. قال: بخن بخن. التفت إليه الرسول قال: ما لي أسمعك تقول بخن بخن؟ قال: إني لأرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: فأنت من أهلها، فأنت من أهلها. أنا من أهلها يا رسول الله. فرح ورمى التميرات من يده وقال: لئن أبقاني الله حتى آكل هذه التميرات إنها إذا لحياة طويلة، وانقلب إلى المعركة وقاتل في سبيل الله. عمر بن الجموح أيضا يدخل المعركة وقاتل، فأصيب على يده، لكن الضربة ما قطعت إيده، بقيت يده معلقة، بقيت جلدة من يده معلقة، فكانت تؤلمه وتعوقه، فما كان منه إلا أن أثنى يده على ركبته وقطعها واستمر في قتاله في سبيل الله. بهالروح بهالنفسية أمكن لتلك القلة القليلة أن تحقق النصر، استحقت النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فلما رأى الله منا الصدق أنزل علينا النصر. أما تقعد في بيتكم وتريد الله ينصرك، ما تبذل، ما تعطي، ما تضحي، ما تتحرك، وتبغى النصر بالمجان. النصر لا يكون بالمجان، النصر إلى ثمن، ثمنه الالتزام بسنن الله والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا قيم عديدة، لكن الوقت أدركنا لا نستطيع أن نسترسل في هذا المجال. أما بالنسبة إلى الأسرى، رسول الله صلى الله عليه وآله تشاور مع أصحابه أيضا في شأن الأسرى، 70 أسير من المشركين. ثم كان القرار الفداء، أنه أي واحد لازم يفدي نفسه، يعني يدفع فدية غرامة حتى يطلق سراحه. كان الفداء إما مبلغ مالي وإما التعليم. بعض الأسارى القادرين على التعليم إذا يعلم 10 من أبناء المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة يطلق سراحه، أو يدفع فدية، والفدية كانت بين 1000 و4000 كما يذكر المؤرخون. فكل واحد لازم أهله يوصل خبر إلى أهله في مكة يجيب فداء فيطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله. كان من جملة الأسرى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله. العباس من الأسرى، وعقيل ابن أبي طالب من الأسرى، ونوفل ابن الحارث من الأسرى، كانوا في الأسرى أيضا. العباس كان مسلما في مكة، لكن العباس كان يخاف، ما كان يجهر بإسلامه، واستكرهه المشركون على الخروج معهم وأسر وجابوا. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أنا مسلم، أنا في مكة مسلم، ولكن أكرهوني على الخروج. قال: الله أعلم بإسلامك، لكن علينا من ظاهرك لقد كنت مع القوم علينا، فنتعامل معك حسب ظاهرك هذا. قال بعض المسلمين: يا رسول الله، هذا عمك، لازم تعفي عنه، يعني من دون فداء. فأصر رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، شأنه كشأن بقية الناس، يا عم افدي نفسك وافدي بني أخويك، يعني عقيل ونوفل. قال: يا رسول الله، مالي مال، أنا ما عندي فلوس. قال له صلى الله عليه وآله: فأين المال الذي تركته عند أم الفاضل وقلت لها إن أصبت فللفضل كذا ولعبيد الله كذا؟ كما ندري عن فلوسه، رصيدك عندنا؟ قال والله إني لأعلم إنك لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما يعلم عن هذا أحد إلا أنا وأم الفضل. فاضطر بعدين أن يدفع، لكن أيضا أراد يتخلص. هو كان عنده في جايبوا إياه 40 أوقية من الذهب، فأخذها المسلمون غنيمة. قال يا رسول الله أنا كان عندي وأخذها المسلمون، هذا اعتبر فداء. قال لا، ذاك غنيمة، ذاك حساب آخر، هذا ضمن غنائم المسلمين، الآن لازم تبعث تجيب أموالك وتفدي نفسك وتفدي بني أخويك. وبالفعل جابوا فلوسه وفدا. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله منذ البداية، وجه تعليم، أوصى بالأسارى، تعاملوا مع أسرائكم بالخير، أوصيكم بالأسارى خيرا، حتى يقول أبو عزيز ابن عمير، أخو مصعب ابن عمير، هذا كان ويا المشركين وكان قائد في جيش المشركين وأخذ أسيرا، هذا يقول أنا كنت في قبضة جماعة من الأنصار، فكانوا يؤثروني على أنفسهم في الطعام، عندهم تمر لكن الخبز قليل، فكانوا يعطوني الخبز ويكتفونهم بالتمر، فما هو إلا أن يصيب أحدهم قطعة أو كسرة من الخبز حتى يدفعها إليه، فأستحي وأردها إليه فيردها علي. كانوا يؤثروني على أنفسهم في الطعام والشراب. هذه توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما جابوهم في تلك الليلة، أول ليلة، طبعا الأسرى كانوا مكتفين، كان بعضهم من التعب مثل العباس عم النبي، وبعض الأسرى كانوا من التعب يئنون. الأصحاب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نائمين، يقولوا شفنا النبي ما استقر في نومه، ما قدر ينام. يا رسول الله ما بك، لم تنم مرتاحا. قال كيف أنام وأنا أسمع أنين الأسارى، أتألم أسمع الأسارى، مشركين كفار وجايين جيش ضده يقاتلوه، لكن مع ذلك. قلنا يا رسول الله إذا نفك قيودهم، وما هدأ رسول الله وما أخذ راحة إلا بعد أن خففوا تلك القيود على الأسارى المشركين. هكذا تعامل رسول الله مع أسرائهم، فكيف تعاملوا مع آل البيت يوم عاشوراء؟ صاح البلاد حرقوا بيوت الظالمين، وهجموا بالنار يحرقون تلك الخيام، نساء وأطفال مرعوبات، والخيل هاجم على الخيام، منظر كان فظيع جدا. جاءت العقيلة زينب إلى زين العابدين، لأنه الإمام هو الحجة، لازم تأخذ أمره. ما نصنع يا ابن أخي وقد هجم القوم على الخيام؟ رفع رأسه قال عم، أمر النساء والأطفال ليتفارغوا في البيداء. وبقي الإمام زين العابدين يتذكر هالحادثة، يقول والله ما رأيت أحدا من عماتي وأخواتي إلا وتذكرت تفارره اليوم عاشوراء، من خيمة إلى خيمة ثم إلى البيداء، والنار تستعر في أوساط الخيام. وزين العابدين نفسه كان عليل مريض، هجموا على زين العابدين في خيمته، قال بعضهم الحقوه بمن قتل من أهل بيته، وقال بعضهم إنه عليل مريض فاتركوه ولا تقتلوه. لما سمعت زينب لذاعهم جاءت وألقت بنفسها على زين العابدين، قالت لم يبق لنا إلا هذا العليل المريض، فإن كنتم تريدون قتله فاقتلوني قبله، أويل دار وبيه، هذا يقول ذبحوه وهذا يقول بالراحة دلحقوه، وهذا يقول لجل الحرم خلوه، أويلي وجت زين بتعود على العادة، لنا لا فراش ولا وسادة، نخت والدة ونخت أجدادة، ويصيح واذ الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.